بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مرحلة الثبوت، وقلنا هل يمكن أن نتصور الواجبين الارتباطيين على نحو فيهما واجبين أو واجبان مستقلان، بحيث يمكن أن يقع في التزاحم بالمعنى الأخص على رأي السيد الخوئي، وهو القائل بأن التزاحم لا بد من وجود تكليفين مستقلين لكل منهما إطاعة ومعصية أو لا. وذكرنا أن في مقام الثبوت هناك تصورات للوجوبات الارتباطية، اقتصرنا منهما على أربع، وذكرنا الأول والثاني والثالث. الأول أن عندنا أمر واحد وعندنا ملاك واحد، الأمر الثاني عندنا أمرين لكن ملاك واحد، عبرنا عنه متمم الجعل النائيني. أمر الثالث لا نتصور وجوبين مستقلين على نحو بشرط لا، أن نأتي نحن بالأركان بشرط أن لا نعصي السنن. والثالث الرابع الآن أيضا نتصور وجوبين مستقلين، لكن يختلف عن التصوير الثالث أن الوجوب الأول هو وجوب مطلق للأركان، والوجوب الثاني أيضا وجوب متعلق بماذا؟ بالسنن. لكن الأمر المتعلق بالسنن على هذا النحو، أي نحو على أنه إذا كان آتيا بالأركان وملتفتا إلى السنن. وبينا أن الأمر الثاني لا يلحظ على نحو الجزئية والشرطية، وإنما قربنا بنحو ماذا؟ من قبيل الواجب في الواجب، لأن هذا الأمر الثاني مستقل كما قلنا، والملاك أيضا متعدد. لكن الشارع رتب قضية وهو في مرحلة ماذا؟ الجزاء العقوبة. التفتوا الآن منها سيبدأ درس اليوم. هذا أمر قطعا يقع بيد الشارع، الشارع من حقه تحفظا على مصالح وبعض العبادات أو بعض الأمور المهمة عنده أن يشدد في مسألة من المسائل، أن يشدد. لكن سيقفز عندنا إشكال، أبين هذا المقدمة والإشكال سنوضحه. قال بعبارة أخرى درس اليوم أن الصلاة الفاقدة للسنة، الواجبات غير الركنية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، نعم، هذه الصلاة الفاقدة هي صحيحة. لماذا صحيحة؟ وضح العبارة. نقول لأنها أخذت لا بشرط بالنسبة إلى السنن، أخذت لا بشرط، لأن العبارة عبارة الأركان مطلقة، فلم يلحظ بها شرطية عدم العصيان بالسنن، خلاف التصوير الثالث. التصوير الثالث أن الأركان مأخوذة بشرط عدم العصيان. التصوير الرابع أن الأركان مأخوذة مطلقة لا بشرط بالنسبة إلى السنن، هي غير مشروطة. فإذن بناء على ذلك، وهو أمر واحد وملاك واحد، العبادة ستكون صحيحة. على يا رأي صحيحة التفتوا لي على رأي المتكلمين. ما هي الصحة على رأي المتكلم؟ المتكلم يرى أن هذا الأمر صحيح، وهو انطباق المأتي به على المأمور به، هذا معنى الصحة عندهم. ذكرنا في الكفاية الصحة على رأي المتكلمين، والصحة على رأي ماذا؟ في الصحيح والعام، وعلى رأي الفقهاء، رأي الأصوليين أو رأي الفقهاء بتعبير أدق. هذا على رأي المتكلمين. على رأي الفقهاء ما هي الصحة؟ الصحة على رأي الفقهاء قال هي ماذا؟ ربوط الإعادة والقضاء، هذا معنى صحيح، يعني لا يجب عليك الإعادة. طبعا صاحب الكفاية رضوان الله عليه حاول أن يرجع الإصطلاحين إلى شيء واحد، وطبعا هذا لا ضرورة له، سواء يترتب عليه أثر يترتب عليه ثمرة أو لا تترتب عليه ثمرة. ممكن المتكلم في أصل علم الكلام عند الصلاح، وهذا ليس بعزيز، و الفقه في علم الفقه عند الاصطلاح، ذاك ناظر إلى مسألة العقوبة، المتكلم مو شأن القضاء والإعادة، هذا مو شغل المتكلم، والفقيه ناظر إلى قضية وجوب القضاء والإعادة فيقول هذا جئت بالصلاة صحيحة يعني لا أحتاج إلى قضاء وإعادة، والمتكلم عندما يقول هذا الفعل منك صحيح يعني انطبق المأمور به المأتي به على المأمور به، فهذا عقيدتك صحيحة، عقيدتك صحيحة، أنت مأمور بذلك فأنت تعتقد بهذا، فهذا اعتقادك صحيح انطبق على المأمور به، المأمور به من جهة العقل، مأمور به من جهة الشرع، بعض الأمور الشرعية الداخلة في بعض تفريعات العقائد وأمثال ذلك. المهم صاحب الكفاية أرجعهما إلى معنى واحد، سيدنا يقول لا داعي لذلك، لا على التحقيق لا يرجع إلى معنى واحد، هذا له حسابه وهذا له حسابه. على كل حال السؤال الآن مع الفقيه، الآن تقول أدعب التفتولي تقول أن على التصوير الرابع، أعيد التصوير الرابع لأهميته، التصوير الرابع تقول هناك تكليفان وملاكان، التكليف الأول في الأركان، نسأل التكليف الأول بالأركان له علاقة بالسنن؟ كما في الأمر الثالث يقول لا، هذا التصوير الرابع ليس له علاقة بالأمر الثالث بالسنن، يعني الأركان واجب عليك مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني بالقياس إلى السنن، ما معنى إطلاق السنن؟ يعني لا بشرط، تعرفون معنى لا بشرط؟ إلا بشرط يعني أي قيد في السنن ليس له دخالة في الأركان، تأتي بالسنن لا تأتي بالسنن ما ملحوظة، أنت واجب عليك الأركان، فإذا أنا صليت الأركان فقط صلاتي صحيحة. السنن إذا أنا جئت بالسنن أيضا صلاتي صحيحة مع الأركان، طبعا صلاتي صحيحة. ليش؟ لماذا؟ لأني جئت بالأركان. إذا أنا عصيت السنن، عصيت السنن فقط، الأركان الأركان صحيحة إذا جئت بها، فصلاتي تكون صحيحة وإن لم أأتي بالسنن، تفتوا إخواني، فصلاتي تكون صحيحة وإن لم أأتي بالسنن. السؤال الذي وعدنا، إذا ما هو الربط بينهما؟ إذا كان هذا تكليف على نحو الإطلاق وملاك موجود، وذاك تكليف أيضا غير مرتبط أو مرتبط بمجيء السنن بمجيء الأركان، فإذا لم نأتي بالأركان من جهة عدم الإتيان بالأركان باطل، أما السنة بما هي سنة يفترض أنه لا تؤثر على ملاك الصلاة، فإن جاء بها المصلي فبها ونعمت، وإن لم يجئ بها يعتبر أن يكون عاصيا للسنن كما الكلام، والصلاة صحيحة لأنها لا تمس حريم ولا كرامة الأركان. تمام؟ ما هو الربط بينهما؟ يقول الربط بينهما أن المولى في الوقت الذي جعل الصلاة كفقها صحيحة مع ذلك فقها صحيحة، بمعنى ماذا؟ بمعنى لا يجب الإعادة، قال مع ذلك قال لك تعيد. التفتوا الصحة بمعنى عدم الإعادة، مع الإعادة ماذا تكون عندنا؟ تناقص فقها فقها، الصحة معناتها عدم القضاء والإعادة، فالصحة إذا قلت صحيحة ويجب أن أعيد يلزم تناقض،
فكيف تكون صحيحة والشارع قال أعد؟ صعب
نلتزم بهذا. سيدنا قال نعم هذا الكلام صحيح، لكن الإعادة ليس من باب عدم وفاء ما جئت به بالملاك. لا، الملاك وفى لأنه بالأركان، إذن لماذا أعيد؟ يقول الإعادة عقوبة، ليس الإعادة لأن عملك غير صحيح، الإعادة عقوبة. التفتوا إخواني، هذا كلامنا في مقام الثبوت، التفتوا لي جيدا، هذا في مقام الثبوت. السؤال، هل يمكن للشارع أن يقول لي صلاتك صحيحة ويجب عليك الإعادة؟ سيدنا يقول يمكن الشارع أن يقول ذلك لأنه قد قال فعلا في غير الصلاة. ثبوتا إخواني، التفتوا لي، ثبوتا مو إثباتا، إثبات سيأتي. أنا أتصور هذه القضية، سؤال، هل يمكن أن يحكم الشارع بصحة عمل ويطلب الإعادة لنفس العمل؟ لعلك تقول لا يمكن. نقول لك في غير الصلاة هذا ممكن، والدليل وقوعه، هذا ممكن والدليل وقوعه، لكن في غير الصلاة. فإذا في الصلاة هو يمكن، كتصوير من التصويرات، واضح، تصوير من التصويرات. إذن هم سؤال أين وقع؟ أنت تقول هذا ممكن، أين وقع؟ قال ولا وجه لما جاء في الكفاية من أن المعنيين للصحة يرجعان إلى أمر واحد. وقد يستغرب هذا المعنى، إذ كيف يجمع بين كون العمل صحيحا يعني على رأي الفقهاء مع وجوب إعادته؟ وهل هذا إلا جمع بين الضدين أو النقيضين أو لا؟ صلاة واحدة صحيحة يجب الإعادة، هكذا صحيحة ويجب الإعادة. إذا أنا لا أتكلم عن موارد الاحتياط إخواني، موارد التكليف الفعلي، ثبوتا ثبوتا ممكن أو لا؟ يقول نعم ممكن، والصلاة ممكن. لا يشتبه الحال، تقولون احنا نحن في الثبوت، كيف سيدنا يستشهد بالروايات؟ واضح، الروايات ليست في الصلاة اخوان، الروايات في مطالب اخرى نستفيد منها انه في الصلاة ايضا ممكن. نعم عندما نأتي الى الاثبات نرى انه هناك دليل او ليس. واضح، إذا نقول هكذا. قال ولكن ذكرنا يعني في البدء كلامنا أن الإعادة هنا في الإمكان من أي باب؟ من باب العقوبة والحكم الجزائي، لا من باب عدم الوفاء بالملاك، من باب العقوبة. وقد ورد مثل ذلك لا في الإمكان وإنما واقع، لكن في غير الصلاة، مثل ذلك في بعض الروايات من قبيل الحج، مثل صحيحة زرارة في من غشي امرأة وهما محرمان بعد حكم الإمام عليه السلام بوجوب الحج ثانيا. قال صحيح كلامك، يعني حجك صحيح لكن يجب عليك أن تحج ثانية، لم يفسد الحج. فقلت فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى أحدث فيها ما أحدث، صحيح الأولى، إذن إذا صحيح لماذا عليه أن يحج ثانية؟ قال والأخرى عليهما عقوبة. هذه الرواية أين وردت؟ في الحج، صريح الإمام أن الأولى صحيحة، أي الحجتين لهما؟ قال الأولى، تتوفر بها جميع الشرائط الصحة فهو حجه صحيح، لكن يجب عليه أن يأتي في العام القابل ويحج. لماذا؟ قال والأخرى عليهما عقوبة. واضح؟ لاحظوا، وموثقة سماعة أيضا في غير الصلاة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، عند الدم فنسى أن يغسله حتى يصلي. ناسي. والنسيان كما تعلمون أمر غير مقدور إلى غير مكلف به. لاحظ العبارة. لكن هاي من جهة مو الأركان إخواني، من جهة الشرائط. قال يعيد صلاته. الإمام علل قال لكي يهتم بالشيء، إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. طبعا هاي الرواية الشريفة يعني وجه مناقشة واضح بها، يعني كيف يعاقب النسيان، يعني عدم الاهتمام. ولذلك سيدنا ذكر هذا المطلب في رسالة العملية، اختلف عن الأصحاب أن ذكر هذه القضية إذا كان مهتما أو غير مهتما، عنده هناك تفصيل. شاهد ماذا هو قال؟ قال يعيد الصلاة. عقوبة، كلام العقوبة ورد، عقوبة لنسيانه. أما إذا كانت الصلاة هي باطلة لا داعي لأن يكون عقوبة، صلاة باطلة. واضح أخواني؟ هذه إذن تصويرات أربع للوجوبات الارتباطية. هذه تصويرات أربع للوجوهات وجوبات الارتباطية. الآن بعدنا في الثبوت. إذا اتضحت هذه الصور الأربعة أو الأربعة للارتباطية، فالملاحظ أنه على التصويرين الأولين كم واجب عندنا كان في التصويرين الأوليين؟ واجب واحد، واجب واحد. لا يمكن اعتبار مورد البحث من قبيل التزاحم. لماذا؟ إذ ليس للسنن طاعة ومعصية مستقلة، لأنها لم تجعل بأمر مستقل أصلا. واضح؟ أول هو عبارة عن أمر واحد، الثاني أمر وأمر ثاني متعلق بالأول، عبر عنه متمم الجعل النائي. الأمر الثاني ليس في معزل عن الأول، وإنما لأن الناس لا يمكن أن يوجه له الخطاب استعاننا بأمر ثاني حتى نصحح توجه الخطاب إلى الناس. يذكر الأخوة هذا المعنى. أما في التصوير الأول فواضح، إذ لا يوجد إلا أمر واحد أصلا. التصوير الثاني فكذلك، لأن الأمر فيها الثاني يعني يفيد فائدة الجزئية أو الشرطية والمانعية، وهذه الأمور حقيقة ليست وجوبات مستقلة وليس أمرا مستقلا. طبعا سؤال هنا قبل أن تقل، أنه عادة تلاحظون كثير من الأصوليين يذكرون أن كل الأوامر المتعلقة بالجزئية والشرطية هي أوامر إرشادية. يمر عليكم هذا الكلام طويل، يعني مو أوامر مستقلة، هي أوامر إرشادية، يعني ترشد إلى المانعية، ترشد إلى الشرطية، ترشد إلى الجزئية، ما دامت هي ناظرة إلى الأمر الأول، يعني أجزاء في كل، شرائط في لذلك الوجوب، عدم مانع لذلك. أوامر الجزئية ملحوظة على نحو ماذا؟ الإرشادية. هذا على التصوير الثاني ممكن، أما التصوير الثالث والرابع خصوص الرابع واجب في واجب، وقلنا لا على نحو الجزئية، هذا لا يمكن أن نصوره في مقام التصور أمر إرشادي، وإنما هو أمر تكليفي مستقل له ملاكه الخاص وله قد معصيته الخاصة، وقلنا يؤثر على الأركان من باب العقوبة. على كل سيأتي، لكن فقط أن أحببت أن أشير أن أوامر الجزئية والإرشاد والشرطية والمانعية إذا جاءت ضمن واجب فهي إرشاد لذلك الأمر الإرشادي، ومعنى الإرشاد يعني ليس فيه معصية، مو تكليفي مو مولوي، ليس فيه إطاعة خاصة معصية خاصة، وإنما هو إرشاد إلى هذه الجزئية ومن هذا الكل. هذا ما كان من أمر التصويرين الأولين. إذن التصويران الأوليان لا يمكن أن نجري فيهما قواعد تزاحم بناء على رأي سيدنا الخوي. قال وأما على التصويرين الأخيرين الثالث والرابع فيمكن. لماذا؟ فلأن الأمر المتعلق بالسنن فيهما مستقلا، الثالث بشرط عدم العصيان، والرابع مطلق من هذه الجهة، لكن بالنتيجة هناك أمر بالأركان وهناك أمر بالسنن. فلذا يعقل فيهما التزاحم، يعني يمكن فيهما التزاحم، لأنه عبارة عن وجوبين مستقلين. واضح إن شاء الله أخواني؟ جيد. فبناء على ذلك انتهى ما يتعلق بمرحلة الثبوت. إذن ثبوتا يمكن أن نتصور الواجبات الارتباط. نجي الآن إلى الإثبات وهو المهم. الثبوت أمره سهل، لكن الإثبات نحن في مقام الكشف والدلالة، في مقام الدليل. ماذا نقول بالنسبة للصلاة؟ التفتوا لكلامنا الآن، احنا فرغنا من المطلب السابق ذكر الأخوة، قلنا هذا المطلب ذكره صاحب العروة في مسألة القيام، وذكره السيد الحكيم مفصلا، وقال أن هذا المورد وإن لم يكن من التزاحم حقيقة، لكن تجري فيه ماذا؟ أحكام التزاحم. وصاحب الجوار عنده كلام، وكشف اللسان عنده كلام، والمحقق الهمداني بعضهم قدم القيام على الركوع والسجود وبعضهم عكسه. ذكروا هذا المطلب، هذه روايات خاصة في علاج هذه المسألة، روايات خاصة في علاج هذه المسألة، فهي بالنتيجة أحكام التزاحم كما يقول السيد الحكيم. هذا أحكام التزاحم كما يقول سيدنا الحكيم. الآن في مقام الثبوت إثبات بناء على رأي السيد الخوئي، وهذه الأمور ذكرناها التصويرات الأربعة دلالة من هذه الأمور هو الأولى بالأخير. قال أما مقام الإثبات والدلالة والكشف فلا ريب في أن الأدلة لا تتلاءم مع التصوير الأول. التصوير الأول ماذا كان فيه؟ كان عبارة عن أمر واحد. التصوير الأول كان عبارة عن أمر واحد، فهو من جهة أمر واحد، ومن جهة يتضمن أمور كثيرة، فبلحاظ هذه الكثرة المرتبطة أطلقنا عليه واحد، فهو بالعنوان واحد الصلاة لا تتلائم مع التصوير الأول الارتباطية. لماذا؟ لأن حقيقة هناك أوامر بالسنن، كما أن القائل نفسه السيد الخوئي لم يلتزم بذلك في مبحث خطاب الناس، لأنه مع النائين قال لا بد أن يكون هناك خطاب واحد مثل الجعل، خطاب واحد لا يمكن، لا بد أن يكون خطاب ثاني. فنفس السيد الخوئي لا يلتزم بالتصوير الأول. نعم هنا في كلامنا اللي في مسألة الواجبات الارتباطية وهل تدخل بالتزاحم أو لا، وإن كان ذلك ظاهر كلامه هنا يعني في مورد هل داخل في التزاحم أو لا، لأن قال هناك الصلاة لا تترك بحال والإجماع، معناته هذا أمر واحد، واضح؟ معناته هذا أمر واحد ويتسامح فيه الشارع، وقال إذا سقطت بعض الأجزاء تبقى بعض الأجزاء لدلالة ماذا؟ لدلالة الصلاة لا تطلق بحال، فقال هو عبارة عن أمر واحد، وكيف يكون الأمر الواحد يزاحم نفسه؟ هنا هكذا قال أمر واحد، والأمر الواحد ما يمكن أن يزاحم نفسه. واضح هذا بالنسبة للأول. نأتي إلى الرابع الذي هو الجزاء، كذلك التصوير الرابع أيضا لا يتلاءم مع أدلتنا. نعم وإن كان في غير الصلاة، في الحج موجود وفي نسيان النجاسة موجود، لكن في الصلاة واقعا لا يوجد عندنا دليل على معنى ذكر فيه العقوبة، هذا أمر واضح. فإنه وإن ذكر في بعض الروايات كما سبق ذكره في تقريب هذا التصوير، لكن ليس في مقام الصلاة وإنما مقام الحج وغيره، إلا أنه خلاف ظاهر الأدلة التي تفيد بأنه على تقدير ترك السنة متعمدا، لاحظوا ماذا؟ لا ينطبق المأمور به على المأتي به من جهة ماذا؟ من جهة أهل الكلام. فإذا لم ينطبق يعني غير صحيح حتى على رأي الأصولي مثلا، لا ينطبق المأمور به على المأتي به، يعني الذي أمرناك به لم تأتي به فهو أصلا غير واقع، فلا بد أن تأتي به، إن داخل الوقت تأتي به وإن خارج الوقت تقضيه. واضح؟ الآن لم يبقى عندنا إلا التصوير الثاني والتصوير الثالث. التصوير الثاني على حمد تميم الجعل، فإذن هو أيضا عبارة عن ماذا؟ أمرين بملاك واحد. والتصوير الثالث لا، عبارة عن أمرين. هذا السبر مو الشكل. الآن احنا جئنا إلى هذه الأربعة وبدأنا نبعد تصويرا عن آخر. ومما يبعد التصوير الثاني متمم الجعل النائني أنه يبعد فرض ثبوت نفس الملاك نفسه الذي يترتب على صلاة المختار. ما معنى صلاة المختار؟ يعني مشتملة على جميع الأجزاء والشرائط. وأيضا نفس الملاك يترتب على الصلاة الفاقدة لموانع الصلاة، العفو، جميع الأجزاء والشرائط، هاي فارزة غلط، يعني على جميع الأجزاء والشرائط والفاقدة لموانع الصلاة. ويترتب، نضيف الواو حتى يترتب المطلب أكثر، ويترتب الملاك بنفسه على صلاة الناس الفاقدة لبعض الأجزاء كالتشهد أو الشرائط كالاستقرار أو المشتمل على بعض الموانع كلبس ما لا يجوز لبسه في الصلاة نسيانا. واضح؟ نفس الملاك على صلاة المختار وصلاة المفطر. المختار يأتي بجميع الأجزاء والشرائط ويبتعد عن الموانع، والمختار لا يأتي بالأجزاء والشرائط ويأتي بالموانع. والملاك هنا، الملاك هنا، يقول هذا يبعد، فيبعد افتراض، يعني يبعد من جهة الدلالة أخواني، مو يبعد من جهة الإمكان. إحنا من جهة الإمكان هذا احتمال موجود. فيبعد افتراض ثبوت نفس ملاك التامة صلاة فيها، كما لاحظ، كما لو صلى فكبر ونسي القراءة، ثم ركع ونسي الذكر، يعني ذكر الركوع، ثم سجد ونسي الذكر، ذكر الركوع، ذكر السجود، وهكذا في الركعة الثانية، ثم نسي التشهد وسلم، وكان في نفس الوقت مستصحبا لأجزاء ما لا يؤكل لحمه، وهو معذور في كل ذلك نسيانا، إكراها، اضطرارا. نقول هذه الصلاة هي تشبه تلك الصلاة تماما، لأن الملاك حصل. يقول هذا بعيد، الصلاة هذه الصلاة المهمة واهتمام الشارع بها أن يكون لها ملاك واحد في الفاقدة والآتي بها، هذا بعيد غايته. إذن ماذا بقى عندنا؟ نعم، نأتي للتصوير الثاني والثالث. نأتي للتصوير الثالث، هم أكو عندنا جهة راح تبعد وجهة راح تأيد. ومما يبعد أو يبعد التصوير الثالث أن ظاهر الأدلة المتعلقة بالصلاة مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا هو عبارة عن إثبات الجزئية أو الشرطية أو المانعية، يثبتها، لا أنها واردة لإثبات حكم تكليفي ضمن الصلاة، حكم جديد، وإنما هي من باب الإرشاد، فيكون سبب البطلان كون الأركان أخذت بشرط لا عن عصيان السنة. هذا، فمعنى ذلك لم تتوفر هذه إبعادة، أنه هذه ناظرة إلى أن هذا جزء وجزء مهم، وإذا هذا الجزء كان مهم فإذا لم يأتي بالجزء لم يأتي بمن؟ بالصلاة. هذا من جهة الإبعاد. وربما يؤيد التصوير الثالث بروايات أخرى، بالكثير من الروايات التي قسمت الصلاة إلى فرائض وسنن. هذا التقسيم ينفعنا في تقريب التصوير الثالث. ما معنى التقريب الثالث؟ يعني أن يكون هناك وجوبان مستقلان. وقد عقد الفيض الكاشاني في الوافي بابا بعنوان فرائض الصلاة. أعطنا رواية سيدنا، قال هاكم الرواية، ومن هذه الروايات هي ما ورد في جامع الأحاديث. جامع الأحاديث من الكتب المتأخرة التي اطلع به السيد بروجردي رضوان الله تعالى عليه، وطبع في 31 جزءا. والسيد بروجردي يذكر في مقدمته أنه لاحظ كتاب الوسائل وهو عليه محور الدرس والتدريس والمراجعة بين العلماء والأفاضل، وجد فيه بعض الإشكالات، فحاول في جامع الأحاديث أن يحل هذه الإشكالات. فهو أمام الكتب الأربعة، أمام جميعها، وبالذات الوسائل، لأن هو محط المراجعة في سلامة تبويبه وأسلوب الوسائل الرائع في التبويب أصبح هو محط المراجعة الآن. مع ذلك السيد بروجردي يقول هناك مجموعة من الإشكالات لاحظوها في بداية الجزء الأول من جامع أحاديث الشيعة، وذكر الرواية هناك، وغير طبعا في غير الجامع أيضا موجود الرواية الشريفة. قال سألت أبا جعفر في صحيح الزرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود والدعاء. لاحظوا العبارة. قلت فما سوى ذلك؟ قال السنة مفروضة، وفي نسخة التهذيب قال سنة في فريضة. يقول سيدنا هاي العبارة سنة في فريضة هي أكثر دلالة على المقصود، على سنة في فريضة. لاحظوا سنة في فريضة اللي ما هي؟ قال فما سوى ذلك. هسه الآن يجعل الدعاء من الفريضة في هاي الرواية الشريفة مثلا، ما المراد من الدعاء؟ دعاء القنوت، دعاء شيء آخر في الصلاة يحتاج إلى تفسير. على كل حال ليس الآن في فقه الرواية بقدر ما هو ملاحظة الفارق بين الفريضة والسنة. ومنها أيضا صحيحة ماذا؟ قال صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، يعني الإمام الباقر أو الإمام الصادق، قال إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، لا فرض، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. طبعا هذه الرواية الشريفة ليس فيها حصر أن ما هي الفرائض وما هي السنن، وإنما ذكر بعض الفرائض والسنن، يعني العبارة ليس فيها حصر حتى تنافي ما كان في غير، يعني غير هذه السنن. عفوا، لاحظ أن الله تبارك وتعالى فرض الركوع، فيمكن الله فرض غير الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء. أيضا يمكن أن تكون هناك سنة غير القراءة، فلا ينافي مجموع ما ذكر في رواية أخرى. الآن بعد أن هذه الجولة نحن نريد أن نستقر على رأي، إذن هذه التصويرات الأربع من هو الأولى بالروايات؟ إلى الآن الثالثة أصمد من غيرهن، فيها مبعد نعم لكن فيها مؤيد، والمراد من الفريضة التفتوا لي لعله ما نكمل المطلب، لكن هذا ضروري نفكر به. المراد من الفريضة هنا في كلام صحيحة محمد وزرارة هو ما فرضه الله تعالى، ومن السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وآله، واحد. ومن الواضح أنه مع تعدد الجعل وتعدد الجاعل والمجعول بالنسبة للفرائض والسنن تعدد يبعد الارتباط بينهما بنحو التصوير الثاني متمم الجعل، الذي يقوم على أساس متمم الجعل، وماذا يكون لكل منهما؟ لكل المجموع ملاك واحد. هنا يقول مع تعدد الجعل وتعدد الجاعل، الجاعل النبي والله تعالى، المجعول فريضة وسنة، والتعدد لم تلحظ به بماذا؟ بجعل واحد، جعل في الزمان الفلاني وجعل آخر من قبل النبي، فالجعل تعدد، المجعول تعدد والجاعل تعدد، فلا نتعقل الارتباطية على النحو الثاني بينهما اللي هو ذكر الشيخ النائيني وسيد الخوي. سؤال الآن، هل هذا تام الآن؟ هذه فريضة وسنة أو لا؟ يقول هذا يشكل. لماذا يشكل؟ يقول في الواقع الركوع من الركعة الثالثة، الركوع من الركعة الرابعة، هذا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم أضافه، أيضا سنة، فهل نلتزم أن الركوع الثالث سنة فبتركه سهوا لا يؤثر على الصلاة؟ لا يلتزم به أحد. الركوع الرابع من الصلاة، من الصلاة الرباعية، إذا تركه نسيانا غير مبطل لا يلتزم به أحد. فإذا هذا المعنى يقف حائل أمامنا في هذه المسألة. إذا ماذا نفعل؟ ولكن يشكل الاحتجاج بهذه الأحاديث لما ورد في كثير من الروايات من أن الركعتين الأوليين فرضهما الله تعالى والأخيرتين فرضهما النبي صلى الله عليه وآله، ولذا كان الشك في الركعتين الأوليين مبطلا دون الأخيرتين. فإذا لا يمكن الالتزام بأن مطلق الأركان مما أمر الله سبحانه به، وأن مطلق السنن مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله، لأن الركعة الثالثة بناء على ذلك ركن النبي أمر بها، والركعة الأولى والثانية مبطلات، الصلاة إذا جاء بها مبطلة دون الثالثة والرابعة، فمطلق الأركان مما أمر الله مع أنه الثالثة ركن لكن لم يأمر بها الله تعالى، فلا يصح تفسير الفريضة والسنة بذلك التفسير الأول الذي ذكرناه، ولا بد من تفسير الروايات بتفسير آخر المتعلقة بالصلاة. وهذه الروايات اللي ذكرنا إياها الآن صحيحة محمد بن مسلم، واللي ذكرنا إياها ماذا؟ زرارة. نعم ذكره فريضة، لكن نحتاج نفسرها بتفسير آخر. ما هو التفسير؟ وهذا لا بأس من الاشتراك اللفظي، قال بأن نجعل الفريضة بمعنى التقدير والسنة بمعنى التكميل، كما جاء ذلك في لسان العرب: الفرض ما أوجبه إليه سمي بذلك لأن له معالم وحدود، معالم وحدود أو معالم وحدود. ومنه قوله تعالى: وقد فرضتم لهن فريضة، يعني حددتم، أي جعلتم لهن مهرا محدودا معينا مقدرا. وجاء فيه أيضا في لسان العرب: نعم سن الشيء أحده وصقله وسنن المنطق، وسنن المنطق حسنه، فكأنه صقله وزينه. لاحظ هو موجود لكن صقله، كمل الصفة، زينه، كمل هذه الصفة عنده. فالماهيات الاعتبارية كالأمور الخارجية تشبهها، كما أن المهندس الأول في الأمور الخارجية يخطط المعالم الرئيسية وأركان البناء ويترك الأمور الثانوية للمهندس الثاني، للبناء الثاني، فكذلك الماهيات الاعتبارية، فهو الله تعالى حدد الفرائض وأوكل تصميم السنن للنبي صلى الله عليه وآله. إذن ماذا ينتج مع هذه الجولة؟ وعلى أي حال فالأمر يدور بين التصوير الثاني اللي هو عبارة عن ملاك واحد لهما، والتصوير الثالث أمرين. يقول: ولا أثر في تحقيق ذلك. لماذا لا أثر؟ بعد أن كان المتعين هو إجراء أحكام التزاحم في ذلك. من استفادنا؟ مجموعة روايات كما ذكر السيد الحكيم الجواهر وكشف اللثام وقلنا السيد ذكره في المستمسك اللي هو في الجزء التاسع من النسخة المحققة اللي حققت أخيرا. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسألكم الدعاء.